إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة صالحة من عقوبات الذنوب والمعاصي وآثارها في كتابه العجاب الجواب الكافي. قال رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد تكون له منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة، وهو أن الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار لهم منه أوفى نصيب، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. ومن عقوبات المعصية أنها مجلبة للذم، فهي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، و بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. وتلك أسماء توجب رضاء الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها. ولكن لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما باعد، ولا مبعد لما قرب، ولا لمن قرب. ومن يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلامه. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والمعصية تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله جل وعلا والآخر عاص له إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي الألباب وأصحاب العقول، كقوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساقطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحرمانه حبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامته لأهل طاعته، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبته لأهل معصيته. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا. ولكن الجائحة عامة والجنون فنون، ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم. ومما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان المعارضات، بل قد حصل له على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرديع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إن الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه تكون وحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الخلق، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. والوحشة التي بين العاصي وبين ربه لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، ولو لم تترك الذنوب إلا حذرا من الوقوع في تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وأما الوحشة التي بين العاصي وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالسته وحرم بركة الانتفاع به وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا بنفسه. قال بعض السلف: إني لعاصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لعاصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. وسر المسألة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما مر أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما قوي القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة، والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه. فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. والمعاصي تورث ظلمة القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. والمعصية تورث القلب الوهن والضعف، فإن المعاصي ما تزال توهن القلب حتى تزيل حياته بالكلية. وأما ضعف القلب فإن المعاصي تضعفه من وجوه عدة. الوجه الأول: تضعف في القلب تعظيم الرب، وتضعف وقاره في قلب العبد شاء أم أبى، وتعظيم حرمات الله في القلب تضعفها الذنوب حتى تحول بين العبد وبين التوقي منها وبين الوقاية من مواقعتها، وهي تضعف إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية، فتضعف في قلبه إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلق من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، يأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكن، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. ولا أخفيكم أن الإنسان إذا نظر في هذا وجد في حاله كثيرا منه. المعصية تضعف إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية، فتضعف في قلبه إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلق من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، يأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكن، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. ومع هذا فهو خير مما قبله، لأن الذي قبله إنما هو حال القلب الذي مات، وأما هذا فحال قلب مريض. ومع ذلك فمن الذي لا يجد في نفسه طرفا من ذلك؟ لا يحس بإرادة التوبة على الحقيقة. ولو مات نصفه لما تاب إلى الله، يعني التوبة النصوح، يأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، والقلب معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكن، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. الوجه الثالث: تضعف سير القلب إلى الرب تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. فالذنب إما أن يميت القلب، وإما أن يمرضه مرضا مخوفا، وإما أن يضعف قوته ولا بد، حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلاء الدين وغلبة الرجال. فالذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعمة الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. وإني لا أرجو الله جل وعلا ألا يكون من ذنبي أني أقرأ مثل هذا جهارا ولا أسر به إسرارا، لأنه ما النصيب منه وما المتحصل عليه من هذا؟ والقلب هو هو، لا يزال يهيم في أودية لا تمت إلى اليقين، ولا يعول فيها المرء على سلامة الطريق ولا على النهج المستقيم، وإنما هي الرحمة تشمل العبد فتنتشله من معاصيه من أجل أن تقيمه على الجاد مرة ومرة ومرة. وسبحانه ما أحلمه، سبحانه ما أرأفه، سبحانه ما أرحمه، ولولا ذلك لأنزل بالعبد البلاء المبير. نسأل الله السلامة والعافية. من الذي لا يجد الوحشة التي مر ذكرها بينه وبين ربه؟ أين الأنس به؟ وأين التوكل عليه؟ وأين الانطراح بين يديه؟ وأين التسليم والتفويض لأمره؟ وأين الانكفاف والانتهاء عند زجره؟ أين حياة القلب؟ وأين حلاوة اليقين؟ وأين صدق اللجيء إلى الله العظيم؟ هذه أمور قد صارت بعيدة عند الجوزاء، وإن أقواما بعلو همتهم وصدق يقينهم ليبلغون ذلك بل ويجاوزونه، وأما من قادت به همته حتى صار ملصقا بالأرض لا يريب، فهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يحسن ختامه، وهو تعالى على كل شيء قدير. إن المجترئين على المحرمات الساعين إلى المنكرات ما قدروا الله حق قدره، لأنهم لو عظموا الله جل وعلا في قلوبهم ما استهانوا بأمره ولا تهاونوا بنهيه ولا قدموا أهواءهم على شرعه، كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه العقوبة من عقوبات الذنوب، من أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن رحمه الله: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، أي خلى بينهم وبين معاصيه فوقعوها ووقعوا فيها، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهون. وكثرة ارتكاب الذنوب والمعاصي تؤدي إلى التهاون فيها واستصغارها، فترى بعضهم يحتقر الصغائر في نفسه فيأتي بها ولا يبالي ويقول إنها صغيرة ولا تضر، متناسيا تحذير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك وإخباره أنها قد تكون سببا في هلاك أصحابها، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. لماذا لا يشتغل المرء بنفسه؟ ولماذا يشتغل بغيره قبل أن يشتغل بنفسه؟ ولماذا يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه؟ لماذا لا يملك إلا العين النقادة التي لا تقع إلا على العقير؟ لماذا يتتبع العورات ويهتك الستور؟ لماذا ولماذا؟ هذه أسئلة ينبغي أن يحرص المرء على إجابتها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفتنا في هذا الحديث العظيم إلى وجوب أن ينشغل المرء بنفسه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنكم ترون الصغيرة يأتي بها إخوانكم ولا تبالون بالكبيرة تأتي بها نفوسكم، وقد تكون مما يتعدى إلى الغير، ولا تنفع التوبة إلا بأداء الحقوق، ودون ذلك عنقاء مغرب، ودون ذلك خرط القتاد، ودون ذلك أن يدخل الجمل في سم الخياط. وأين من يحلك مما وقعت فيه في حقه؟ ومن الذي يتسع صدره وينشرح لقبول توبتك إلى ربك جل وعلا فيسمح بالتجاوز عما له من الحق عندك، طالبا الحق من ربه جل وعلا؟ كان الصحابة رضي الله عنه من شدة خوفهم وخشيتهم من الله ربهم يعظمون ارتكاب الصغائر في نفوسهم ويجعلون ذلك من الكبائر التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري في صحيح. والموبقات المهلكات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه، أي الذنب، ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله جل وعلا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن استصغار الذنوب يولد الاستهتار بها، فيذهب ذلك من قلب الإنسان الخوف من الرحيم الرحمن والملك الديان، ويجره ذلك للاستهانة بهذه المعاصي، ومن ثم يقع العاصي في الكبائر والعياذ بالله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه ولا يحقر شيئا من المعاصي مهما قل، لأن المؤمن الحق يخاف من ذنوبه كلها وإن كانت صغيرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، بيده فوق أنفه، يعني أنه تخلص منها بسهولة شديدة بتحريك يده فقط، كما قال الزهري وذكره الحافظ في الفتح. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيح. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من العقوب، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة، والفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه فاستعان بالمعاصي. على من أراد أن يرتكب المعصية ألا ينظر إلى صغرها، وإنما عليه أن يتذكر عظمة من يعصي وهو الله جل وعلا. قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. فلا يأمن العاصي أن يأخذه الله تعالى بذنبه ولو بعد حين إذا لم يبادر بالتوبة والإقلاع عنه، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل. قال ابن بطال رحمه الله: فينبغي لمن أراد أن يكون من جملة المؤمنين أن يخشى ذنوبه ويعظم خوفه منها، وعليه ألا يأمن عقاب الله عليها، لأنه إن أمن العقاب استصغرها، فإن الله يعذب على القليل وله الحجة البالغة في ذلك. وقد أدخل المرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها لتأكل من خشاش الأرض، وجلد الظهر في كلمة يقع بها العبد في عرض أخيه، وجلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر، فلا تأمن، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الكافرون. فاحذر، فإنه تعالى إذا أخذ أخذ أخذا وبيلا. من عقوبات المعصية أنها توهن القلب والبدن، وهنها للقلب أمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه يكون إن كان قوي البدن أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته عند أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل قوة أبدان فارس والروم، كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. منها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب من عقوبة إلا أن يصد عن طاعة الله تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها. المعاصي إذا تكررت أورثت القلب إلفها ومحبتها، حتى يفتخر صاحب المعصية بها فلا يعافى، لأن المعصية تهون أختها وتصغرها، فكثرتها تضعف في القلب تعظيم الذنوب، فيرى الكبائر العظام الجسام من الصغائر. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأنسى صاحب المعاصي أمر الله جل وعلا ونهيه ودينه، أنساه الله نفسه وعقله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فأقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. والمعاصي والذنوب إذا تكاثرت تطبع على القلب وتوقع الوحشة والانتكاس فيه، وتخلط عليه الخير والشر والحق والباطل والمعروف والمنكر، فيكون صاحبه من الغافلين، لأن القلب يصدأ من المعاصي، فإذا ازدادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وختما وقفلا، فيصير في غشاوة وغلاف. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن المعاصي والذنوب تميت غيرة القلوب التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وتذهب بحياء القلب الذي هو أصل كل خير، وتطمس نوره وتعمي بصيرته وتمرضه وتسد طريق العلم وتحجب موارد الهداية. والغيرة صفة من صفات الله العلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رواه البخاري. والغيور قد وافق ربه تعالى في هذه الصفة من صفاته الكريمة، ومن وافق الله تعالى في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. وصاحب المعاصي كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وأكثر العصاة لا يقتصرون على عدم الاستقباح بل يحسنون الفواحش ويدعون إليها ويحثون عليها، وهذا مشاهد. فما أكثر الذين يواقعون الفواحش ويحسنونها للناس ويعرضون على الناس تلك الفواحش في أبهج صورة وأجملها من حيث الظاهر، مما يثير الغرائز ويبعث الشهوات في النفوس ويحرك الخواطر كما هو معلوم، حتى تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فنسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. والمعاصي تلقي الخوف والرعب واليأس والكآبة في قلوب أصحابها، فترى العاصي دائما خائفا مرعوبا كئيبا. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج منه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت مخاوفه أمنا، ومن عصاه انقلبت مآمنه خوفا. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله تعالى أمنه الله من كل شيء، ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كل شيء. المعاصي والذنوب تمرض القلوب وتصرفها عن صحتها واستقامتها إلى مرضها وانحرافها، وتؤثر فيها أشد ما تؤثر الأمراض في الأبدان، لأن المعاصي والذنوب تحقر النفوس وتصغرها وتقمعها وتدسيها وتذلها وتحط من قدرها حتى تكون أصغر شيء وأحقره. وأما الطاعة فإنها تنمي النفوس وتزكيها وتكبرها وتعليها، والطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفوس مثل معصية الله تعالى، وما كبرها وشرفها مثل طاعة الله جل وعلا. المعاصي والذنوب تضيق الصدر وتوحشه، فيجد المذنب نفسه مستوحشا، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن طاعة الله عز وجل، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة ما سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبته. قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بل إن العمر يطول ويقصر بسبب البعد والقرب من المعاصي والذنوب على حسب ما قدر الله تعالى من ذلك في اللوح المحفوظ. فالمعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. واختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقص العمر حقيقة كما تنقص الرزق حقيقة، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا تمنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. فبالجملة، العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الموضع عند بيان هذه العقوبة من عقوبات المعاصي أن الإنسان ربما يحيا 100 عام وهو لم يحيا في الحقيقة أسبوعا أو شهرا أو سنة، مع أنه عاش قرنا كاملا، لأنه لم يعش ولم يحيا قلبه إلا هذه المدة اليسيرة في هذا العمر الطويل، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بالله جل وعلا، وما عدا ذلك فضائع ضياعا أبديا. والمعاصي تتوالد تزرع أمثالها ويولد بعضها من بعض حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك كانت السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كأنه حوت فارق الماء حتى يعاود الماء، وكذلك الذي فارق الطاعة يكون كهذا الحوت حتى يعاود الطاعة، وحينئذ تسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا بما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ وأبو نواس حيث يقول: والبيت قد نسب للأعشى، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال الآخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوي قد قواه جند الطاعة بالمدد، فكانوا من أكبر أعوانه، وهذا قوي جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. حرف المسألة واضح جدا فيما مر وفيما هو آت إن شاء الله جل وعلا في هذا المبحث من المباحث المهمة التي يجب على العبد أن يتأملها وأن يخشى عندها مليا وأن يفسح لها صدره وعقله ونفسه وأن يحلها من قلبه في سويداء، لأن فقه القلوب هو الفقه المطلوب، وعليه يترتب فقه الجوارح وفقه العبادات، فكل ذلك إنما يترتب على فقه القلوب كالجهاد. لا يمكن أن يجاهد العبد شيطانه، ولا يمكن أن يجاهد العبد الكفار ولا المنافقين إلا إذا كان مجاهدا لنفسه، فهذا هو الأصل. فإذا كان لا يستطيع أن يجاهد نفسه ولا يقوى على ذلك، فكيف يقوى على مجاهدة عدوه الذي يسعى في إتلاف نفسه وإزهاق روحه؟ لا شك أنه يكون أضعف عند منازلة العدو في ساحات الوغى مع ما يحوط ذلك من المهالك والمعاطب، لأنه في ساحة المواجهة مع نفسه كان هو المهزوم. فكذلك الشأن فيما يتعلق بفقه القلب، وهو أمر صار نسيا منسيا، وقد مر بنا عند الكلام عن الإخلاص أنه قال بعض السلف من العلماء المتقدمين: وددت أن عالما انتصب للناس في مجالس التعليم لا يعلمهم إلا النية. وقد قال سفيان: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. وقال: ما عالجت شيء أنه أشد علي من نيتي. فهذا أمر يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى تفتيش، إلى نظر في أطواء النفس وسويداء القلب لمراعاة الدوافع والبواعث والنيات. فقه القلوب ينبغي على الإنسان أن يجتهد في أن يبذل بعض المجهود في تحصيله، في فقهه، في تأصيله، في العمل به والتحلي به، لأنه لن ينفع عبدا شيء من الطاعات إذا كان القلب قد انطوى على النفاق والرياء والسمعة والغل والحقد والغش للمسلمين إلى غير ذلك من الآفات. لأنه لا يتقبل إلا من المتقين، وكيف يكون المرء متقيا رب العالمين وفي قلبه يزخر به هذه الآفات التي هي كالكلاب النابحات؟ ولأنه لن يكون مطهرا للمحل لتلقي فيوضات الرحمة تنزل على قلبه لينشرح ويتسع صدره إلى غير ذلك مما مر ذكره، يقول: وددت لو أن عالما من علماء المسلمين، ولا شك أنه لا بد أن تتوفر فيه مواصفات، ولا بد أن يتحلى بشيات، وأن يكون حائزا لعلامات وصفات. وددت لو أنه انتصب عالم من علماء المسلمين للمسلمين في مجالسهم لا يعلمهم إلا النية، يعني لا يخرج عن هذا المبحث، وصدق، فإنه لو صلح هذا لصلح سائر الجسد وصلحت الحياة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقه القلب، تطهيره، تنظيفه، تخليته من أجل تحليته، إلى غير ذلك مما قد أبعدناه عن طلبنا ولم تلتفت إليه أنظارنا ولا سمت إليه هممنا ولا انعقدت عليه خناصرنا، بل صار عندنا نسيا منسيا. بل إننا لو علمنا العلم الصحيح الذي يورث الخشية لعلمنا أننا نجتهد في معرفة ما تزيد به القلوب قساوة والأفئدة تحجرا والأعين جمودا. وتأملوا حالنا جميعا، أين نحن من صفات المؤمنين التي تحققت في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ كان يذكرهم بالنار فإذا ذكرهم غطوا رؤوسهم ولهم خنين، وإنهم لتسيل دموعهم على خدودهم ولحاهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره أزيز كأزيز المرجل وهو دامع باك. وأما الآن فلا المذكر يخشع ولا المذكر يخشع، وضاعت الخشية، لأن الخشوع هو أول ما يرفع من هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا، نسأله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يطهر أرواحنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يسترنا بستره الجميل وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.